بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين الهداة المهديين لا سيما على بغية الله في الأراضين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. قبل البدء بالكلام نتقدم إلى صاحة بغية الله العظمى الإمام الحج عليه السلام ومن نعتز بجواره مولانا أمير المؤمنين عليه السلام وأنتم سادة الحضور بأهل التعازي بمناسبة ذكرى استشهاد مولانا ومقتدانا الإمام الصادق عليه السلام. وبهذه المناسبة نذكر كلاما منه في سيرته أو على تعبير آخر المتعارف في استراتيجية حياته. سئل عن الصادق عليه السلام على ماذا بنيت أمرك؟ قال بنيت أمري على أربع: علمت أن عملي لا يعمله غيري فاجتهدت، وعلمت أن رزقي لا يأكله غيري فاطمأننت، وعلمت أن الله مطلع علي فاستحييت، وعلمت أن آخر أمري الموت فاستعددت. هذه الأمور الأربعة التي جعل الإمام عليه السلام مبنى لحياته، لمواقفه، لأفكاره، لكل ما هو يمارسه من الأعمال الجوانحية والجوارحية. هذه الأمور الأربعة في الحقيقة مما قياساتها معها، يعني هذا الحديث استدلال وبرهان عقلي على ما قاله صلوات الله عليه وعلى آبائه وأبنائه: بنيت أمري على أربع، علمت أن عملي لا يعمله غيري فاجتهدت. كلنا نعرف هذا، كل إنسان بما كسبت رأينه، عمل الذي أنا أعمل غير عملكم وغير عمل الآخرين، كل له عمله. علمت أن عملي لا يعمله غيري فاجتهدت، وعلمت أن رزقي لا يأكله غيري فاطمأننت. الشيء الذي نأكله لا يأكله الغير، وبالتجربة ثبت، فعلى ذلك فاطمأننت، لا داعي لأذهب للحرام أو أكون في حرج أو مشكلة، لا، الله تبارك وتعالى ما رزقني يصل إلي. وعلمت أن الله مطلع علي فاستحييت، أن الله عالم بكل شيء. هذا كذلك أمر عقلي كلنا نعرف، ونعرف أن الله يرانا ويسمع ما حمسات قلوبنا، فعلى ذلك مهما كان لأدم الحياء نحن بعين الله. وعلمت أن آخر أمري الموت فاستعدت، هذا كذلك من الأمور الواضحة كلنا نعرفه، لابد أن نموت إما اليوم أو غدا أو بعد غد، على كل حال لا يمكن بقاؤنا، إنك ميت وإنهم ميتون، فعلى ذلك فاستعداد الاستعداد. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من المنتبهين إلى هذه الأمور الأربعة التي كلنا نعرف وقد نغفل في مقام العمل وفي مقام المواقف. فنبحثنا في مسألة ثانية من في باب شروط الإمام: لا بأس بإمامة المتيمم للمتوضئ وذي الجبيرة لغيره ومستصحب النجاسة من جهة العذر لغيره، بل الظاهر جواز إمامة المسلوس والمطون لغيرهما فضلا عن مثلهما، وكذا إمامة المستحاضة الطاهرة. هذه أمور خمسة، يعني فروع خمسة: أولا إمامة المتيمم للمتوضئ، ثانيا ذي الجبيرة لغيره، ثالثا مستصحب النجاسة من جهة العذر لغيره، من يحمل النجاسة إما ثيابه وإما في بدنه، إما في ثيابه وإما في بدنه. وثم بل الظاهر جواز إمامة المسلوس والمبطون، والخامس إمامة المستحاضة للطاهرة. هنا بالنسبة لهذا الأمر نراجع إلى كلمات فقهائنا، بعض فقهائنا القدامى والمتأخرين، أن العلامة رضوان الله عليه قال يجوز في التذكرة، قال يجوز للطاهر أن يأتم بالمستحاضة لأنها متطهرة، فاشتبهت المتيمم، ويصح إتمام الصحيح بصاحب السلس لأنه متطهر والحدث الموجود غير مانع كالمتيمم، ويجوز إتمام الطاهر بمن على بدنه أو ثوبه نجاسة لأنه كالمتيمم. فاستدلاله بما أن هناك بردت أدلة، وفي اليوم الماضي البحث السابق مفصلا ذكرنا ما يدخل ما ورد في المتيمم من الروايات، فهو قاس بقية الأمور بالمتيمم. أولا الاستحاضة متطهرة كما أن المتيمم متطهر، وصاحب السلس كذلك متطهر كما أن المتيمم، وكذلك أن الطاهر يجوز اهتمام الطاهر بمن على بدنه أو ثوبه نجاسة لأنه كالمتيمم. السيد الحكيم رضوان الله عليه، السيد المرحوم آية الله سيد محسن الحكيم، في المستمسك استدل بهذا الطريق، قال فإن الله جعل التراب طهورا، بالنسبة إلى التيمم جعل التراب طهورا، فبما أنه جعله طهورا فيجوز التيمم، الاكتفاء بالتيمم للإمام، يعني يجوز الاقتداء بإمام تيمم ويصلي وهو معذور في عدم الوضوء. السيد الخوي رضوان الله عليه يقول إن الاختلاف بين الناقص والكامل إن كان في الشرائط كالإمامة المتيمم للمتوضئ أو ذي الجبيرة لغيره أو مستصحب النجاسة في ثوبه أو بدنه من جهة العذر لغيره أو المسلوس والمبطون لغيرهما أو المستحاضة حتى الكبيرة مع العمل بوظيفتها للطاهرة، ففي جميع ذلك يصح الائتمام لصحة صلاة الإمام واقعا وعدم الإخلال بالمتابعة في الأفعال بعد الاتهاد في الهيئة الصلاتية. واستدلاله أن الشيء الذي يضر للإمام أن يكون خلاف في الأعمال في الأفعال، إذا الشيء الذي يتعلق بالإمام وليس عند المأموم أو بالعكس هذا لا يضره، بما أنه ليس اقتداء في ذلك. إذا اختلف في الركوع والسجود أو اختلف في القيام اختلف في الجلوس فعند ذلك الائتمام مشكل لأنه لا يستطيع يتابع إلا ما خرج بالدليل. ولكن بالنسبة إلى سائر الأمور بما أنها لا دخل لها في المتابعة فعلى ذلك لا إشكال فيها، ويجوز يعني إتمام الناقص للكامل. هذا كلامه رضوان الله عليه. أما الإمام الخميني رضوان الله عليه يقول الاقتداء بالمعذور في غير إمامة القاعد للقاعد والمتيمم للمتوضئ وذي الجبيرة لغيره مشكل، يعني هو بالنسبة إلى المسلوس والمبطون وكذلك المستحاضة قال مشكل، ثم قال لا يترك الاحتياط بتركه، وإن كانت إمامة المعذور لمثله أو لمن هو متأخر عنه رتبة كالقاعد للمستجئ لا يخلو من وجه، ما قبل ذلك ولكن قال لا يخلو من وجه. هذا بالنسبة إلى الأقوال، فعلنا أن نلفت إلى الأدلة ما هي الدليل على هذا الأمر. نحن ذكرنا في اليوم الماضي بالنسبة إلى المتيمم قلنا أن المتيمم التيمم طهارة، ولذلك من يصلي بالتيمم يصلي متطهرا ولا ينقصه شيء لأنه التراب. وكذلك الروايات وردت في باب الاقتداء روايات وردت أن جعل التيمم طهارة أحد الطهارتين، التراب أحد الطهورين يكفيك 10 سنين روايات، فعلى ذلك المتيمم هو صلاته تامة متطهر. لا نقص في صلاته، ولذلك يجوز الاقتداء به. ومضافا إلى أن القاعدة تقتضي جواز الاقتداء بالمتيمم، كذلك النص نصوص وردت وهي بين الصحاح والموثقات على أنه يجوز الاقتداء بالمتيمم. فعلى ذلك بالنسبة إلى غير هذه الأمور، الأمور الخمسة التي ذكرت هنا، الجبير كذلك الذي يتوضأ أو يغتسل، غسل الجبيرة أو وضوء الجبيرة، غسل أو مسح الجبيرة بمنزلة غسل المحل، يعني أنا أتوضأ وأغسل يدي وجهي، مكان الجراحة أمسح على هذا الجبيرة التي عليه، هذا المس بدلا من الغسل، فيكون الجبيرة في الواقع وضوء وغسل وليس شيء غير ذلك. فعلى ذلك صاحب الجبيرة صلاته بالطهارة الكاملة ولا إشكال فيه، فيمكن الاقتداء به لا إشكال في هذا الأمر. بالنسبة إلى مستصحب النجاسة الذي يحمل النجاسة معه، يعني في ثيابه النجاسة أو في بدنه، وهو معذور، لا يمكن مثلا بعض الجراحات لا يمكن غسلها، فالثياب أحيانا يصير نجس ولا يمكن حل المشكلة، أو القطعة التي عليها على كل حال دم، مقدار من الدم موجود، أو الضماد الذي جعل على الجرح جرح، هذا معذور. فعلى ذلك حامل النجاسة كذلك جامع لجميع شروط الصلاة، إلا أنه رفع عنه مانعية النجاسة، يعني النجاسة مانع عن الصلاة إذا كانت في البدن أو الثياب، ولكن بالنسبة إلى المعذور عفي عن ذلك. كما أن من نسي النجاسة وصلى، أفضل من لم يدر النجاسة، الجاهل بالنجاسة فإن من ثيابه النجس وهو لا يدري، صلى صلاته وبعد الصلاة علم أن ثيابه كان نجسا، يقول لا بأس به، كل الروايات وفقهاؤنا يقول عدم البأس به، أو بدنه نجس لا يدري. فعلى ذلك الجهل بالنجاسة كذلك نجاسة مانعيتها مانعية ذكري علمي، والجاهل بالنجاسة لا ضير عليه ولا إشكال. نعم في الوضوء النجاسة شرط، في الوضوء والغسل شرط واقعي، فمن كان في أعضاء الوضوء نجاسة وتوضع أو في الغسل، غسله باطل ولو لم يدري، بعد 10 سنوات إذا عرف أنه قبل 10 سنوات صلى كذا، أو في أسبوع كامل هو اغتسل وكان في جسمه شيء من النجاسة، يعني يجب عليه إعادة الصلوات. فعلى ذلك بالنسبة إلى الصلاة وجود النجاسة، استصحاب النجاسة إذا كان جهلا لا بأس به، وكذلك إذا كان معذورا مثل من كان جهلا، رفع مانعية هذه النجاسة عن المعذور. ولذلك يعني من ناحية رفع التكليف لا فرق بينهما، نعم إذا من كان معذورا عن الماء فوظيفته تيمم في تمام الماء تمام الوقت، إذا في تمام الوقت هو معذور عن الماء، ليس لا يوجد الماء أو لا كيف؟ بعد الوقت إذا صلى في وقته فيكفيه لا حاجة للإعادة، ولكن إذا لم يصلي فعليها الصلاة إذا مقادر على الوضوء صلاة مع الوضوء. نعم نعم، ما دام هو مستر، ما دام هو مستر في كل الوقت، إذا كان من يعرف أن الآن ماكو ماء ولكن في آخر الوقت يأتي الماء أو يحتمل أن يأتي الماء عليه، يصبر حتى يصلي مع الطهارة. فعلى ذلك كلامنا في المعذور، كما أن التيمم المتيمم هو متطهر، ولكن هو جعل طهارة، جعل الماء طهورا، كذلك جعل التراب طهورا لغير المتمكن من الماء، كما ذكرنا رواياتها في اليوم الماضي، ذكرنا عدة من الروايات في أصحها أن التراب طهور، بما أنه طهور فهو متطهر. فعلى ذلك بالنسبة إلى التراب قلنا، بالنسبة إلى الجبير نفس الشيء، أن مانعية بالنسبة واضح، بالنسبة إلى مستصحب النجاسة كذلك مانعية النجاسة مرفوعة، ولكن بالنسبة إلى المسلوس والمبطون أن مما يوجب نقض الطهارة خروج البول أو القائط، خروجها خروج أحدهما مبطل للطهارة، ناقض للطهارة، سواء كان متعمدا أو غير متعمد، قادر أو غير قادر. بالنسبة للمبتون والمسلوس أفي عنه، بما أنه غير قادر على ذلك أو حرجي عليه، ولكن عندما عفي عنه ليس معناه أنه متطهر. لسان أدلة التي وردت في باب المسلوس والمبتون لسانه العفو والمسامحة في الأمر، وليس اللسان لسانه أنه متطهر، لا، بمجرد ما خرج من البول أو الغائط هو غير متطهر، ولذلك إذا استطاع يجب عليه للصلاة الثانية يتوضأ وضوءا جديدا وتطهيرا جديدا. فعلى ذلك لا يمكن أن نقيس المسلوس والمبطون بصاحب الجبيرة ولا بالمتيمم، فالظاهر أن صاحب المسلوس والمبطون بما أنه غير متطهر ولا صلاة إلا بالطهارة، بعبارة أخرى الطهارة من الخمسة التي تعاد الصلاة لها سواء علمنا أو لم نعلم، فعلى ذلك الإمام هو كمن لا يستطيع الركوع ولا يستطيع السجود وصلاته ناقص، ولكن معفو عن هذا النقص، ولذلك الاقتداء به الظاهر أنه لا يجوز، لأنه يصلي من غير وضوء غير متوضئ، ولكن الله عفى عنه وسامحه إذا دخل بالوضوء ثم في أثناء الصلاة خرج منه شيء، هو صلاته مقبول، ولكن صلاته مقبول بدون وضوء، بينما هو منقوض الطهارة صلاته صحيح، ولكن هذا لا يقبل من غيره. ولذلك لا يمكن أن نقيس المسلوس والمبتون بهؤلاء. بالنسبة إلى المستحاضة وهي آخر فرق من هذه الفروض، المستحاضة كذلك لسان الأدلة أن الغسل عندما تغتسل المرأة المستحاضة بمجرد الغسل هي متطهرة، والله تبارك وتعالى في القرآن عندما يقول يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فآتوهن من أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. المرأة المستحاضة بعد الغسل إذا اغتسلت فيجوز لها الصلاة أو تصف عنها الصلاة، ويجوز لها الدخول في مسجد الحرام في مسجد النبي والطواف وكذا المضاجعة مع زوجها، كل أمور التي لا يجوز لغير المتطهر هي أصبحت متطهرا بالغسل. نعم إذا خرج الدم ونقضت غسلها انطهارتها، ولذلك إذا المستحاضة اغتسلت فعلى رأي المشهور أن لها أن المرأة إمامة المرأة لمثلها من النساء، فعلى ذلك يجوز للطاهرة أن تقتدي بالمستحاضة التي أتت بغسل الاستحاضة ما دام لم يخرج الدم، بعدما خرج الدم طبعا نعم أحسنتم. نعم ولكن في المسلوس كلامنا في المسلوس عندما يخرج منه شيء، وإلا قطعا لا إشكال فيه، يعني إذا كان شخص مسنوس ولكن ساعات من النهار هو لا يخرج منه شيء، هذا قطعا لا إشكال فيه. ولكن كلامنا في المسنوس الذي يخرج منه البول أو الغائط في أثناء الصلاة، هل يجوز الاقتداء به أو لا؟ يقولون نعم، يغيسونه بالمتيمم وما شابه ذلك، ونحن عندنا إشكال هنا. كيف؟ يعني لا يستطيع، نعم لا يستطيع أن يحفظ نفسه ولو في فترة الصلاة، ولكن من استطاع في زمان معين في الوقت يستطيع أن يمسك نفسه عن خروج البول أو الغائط يجب عليه أن يختار تلك الفترة ولو إذن قبل خروج الوقت، نعم من أول الوقت إلى آخر الوقت، إذا يجد مجالا لا يخرج منه شيء فعليه أن يختار تلك المجال. ولكن من ليس هكذا يجوز له يتوضأ ويبدأ بالصلاة، فإذا خرج منه شيء في أثناء الصلاة لا بأس به بصلاته. ها؟ نعم يعني في أثناء الوقت، إذا يجد في أثناء الغد 5 دقائق 10 دقائق بمقدار الصلاة أن يكون من دون خروج، فعليه أن يختار تلك الفترة ويتوضأ ويصلي طاهرا. ولكن من ليس هكذا لا يجد مجالا دائما يخرج منه، عليه أن يتوضأ ثم يبدأ بالصلاة، فإذا خرج في أثناء صلاته لا إشكال في صلاته، ولكن هو بمجرد الخروج نغض طهارته. فعلى ذلك هذا القياس غير صحيح. فلذلك في بالنسبة إلى المستحاضة كذلك قلنا المستحاضة عندما تغتسل هي طاهرة بالنص هذه الآية المباركة والروايات التي وردت، وأنها يجوز لها كل ما يجوز للمتطهر من دخول المسجد الحرام ومن لمس القرآن ومن قراءة العزائم كل شيء، فعلى ذلك هي طاهرة. لا لا أقوله صحيح، ولكن يقول يسألونك عن المحيض، قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن، فإن تطهرن فآتوهن حتى يطهرن. الآن المستحاضة يجوز إتيانها ويجوز صلاتها ويجوز دخولها في المسجد، معناه مساغ ليطهرن. نعم حتى شو؟
حتى لو
تظهر المستحاضة
يجوز
يعني. لا إنما خارج الدم لا يجوز بعد. نعم عليه. أنا كل هذا فعلى ذلك ما قاله الإمام الخميني رضوان الله عليه في هذا الأقوال أدق من الآخرين، حيث أنه رضوان الله عليه أبر الاقتداء بالمعذور من في غير إمامة القاعد للقاعد. الأدلة التي دلت بعض الروايات استدلوا، نحن ناقشنا طبعا، قلنا الأدلة التي استدلوا بها لإمامة القاعد للقاعد هذا قاعد مزر كلها في السفينة أو عراق، السارق جاء وأخذ ثيابهم ولا يجد ثيابا، ولكن هل في هذا العادي إذا واحد مثلا آرن هل يجوز الإقتداء به؟ لا. أو إذا معذور يجوز وهو متمكن من إمام ليس في هذا العذر، أن نعمم الحكم لغير حالة الاضطرار أو التقية لا وجه له. فلذلك الإمام الخميني قال الاقتداء بالمعذور في غير إمامة القاعد للقاعد والمتيمم للمتوضئ وذي الجبيرة لغيره مشكل، يعني بالنسبة للمسلوس والمبتون والاستهاضة. نحن قلنا بالنسبة للاستهاضة كذلك لا مشكلة فيه، وطبعا أن الإمام كان له احتياط وجوبي من عدم اقتداء المرأة بالمرأة، هل يجوز إمامة المرأة للنساء أو لا، وكان له احتياط هنا، لعل ذاك الاحتياط سبب لهذا القول لا عدم طهارتها بعد